بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم 16 من رمضان لعام 1437 من الهجرة. يقول الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يقول الله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أي أولم يظهر ويتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أي يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك أهلها الذين كانوا فيها من قبل، كانوا أهلها بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم. ثم هؤلاء عملوا كأعمال أولئك المهلكين. أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم؟ ألم يتضح لهم ويتبين لهم ويظهر لهم ماذا فعلنا بالأمم الماضية الذين كانوا قبلهم في هذه الأراضي وهم استخلفوا فيها، فعملوا مثل أعمالهم من الكفر والتكذيب بالرسل، أن الله عز وجل لو شاء لأصابهم بذنوبهم. فإن هذه سنته تعالى في الأولين والآخرين. اتضح آيات عظيمة. قال الله تعالى في آيات أخرى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم وأهلكناهم ثم تقومون أنتم تعملون بأعمالهم، ما رأيتم كيف أهلكهم الله عز وجل، أما تخشون أن يفعل الله بكم كفعلهم؟ لكن قال: إن في ذلك لآيات لأولي النهى أما غيرهم فلا يستفيد. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يعتبرون ويتعظون. وقال تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سبحان الله. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا؟ الجواب: لا. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يرثون، ما المراد بالإرث هنا؟ يأتي قوم بدل قوم، يعني هؤلاء القوم أهلكهم الله عز وجل، جاء هؤلاء القوم وسكنوا الأرض، سكنوا المكان الفلاني، فقاموا بأفعالهم بالتكذيب والكفر وغيرها، أفلا يخشون أن الله عز وجل يعاقبهم كما عاقب أولئك؟ قال: ونطبع على قلوبهم، أي ونختم على قلوبهم. والطبع الختم والاستيثاق حتى لا يصل إلى القلب خير، نعم، كما تقول القرورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج شيء مما فيها ولا يصل إليها شيء آخر. نطبع على قلوبهم فلا يستفيدون ولا يتعظون، يسمعون المواعظ يرون المواعظ لا يفقهون المواعظ ولا التعاظ ولا التعاظ. فإن قيل: كيف يطبع الله على قلوبهم؟ أليس هذا فيه تجني؟ أليس هذا فيه ظلم؟ نقول: إنما طبع الله عز وجل على قلوبهم بسبب ذنوبهم وكفرهم. قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من يعطينا فائدة في هذه الآيات؟ ايش تلاحظون بالآيات؟ طبع الله عليها بكفرهم، في قلوبهم مرض فزادا، ايش الفائدة نستفيد؟ ان المعاصي سبب للطبع على القلب والرأي، نسأل الله السلامة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كما أن الحسنات والطاعات سبب للهدى، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وقال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذا أمر معلوم، فإن الحسنات خيرات وبركات، والمعاصي سبب للطبع كما هو تشوف واقع كثير من الناس لا يستفيدون ولا يتعظون من كلمات أو من آيات يفعلها الله عز وجل في الكون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، يطبع على القلب فلا يستفيد، فهم لا يسمعون. السمع كما هو معلوم يطلق إطلاقين، يطلق إطلاقين، يطلق على ما سمعه الإنسان بأذنه، هل سمعت الصوت؟ هل سمعت هذا؟ سمع واضح، نعم. ويطلق السمع على القبول والاستجابة، كما سمع الله لمن حمده، ما معناه؟ استجاب، استجاب الله لمن حمده، لمن أطاعه فاستجاب له. والعرب تقول سمعا وطاعة، أي إجابة وقبولا. فهنا يقول فهم لا يسمعون، هل الكفار كانوا لا يسمعون ما يقول الأنبياء؟ الله يقول فهم لا يسمعون، أي نعم، ليس المراد السمع المعروف، لأن هذا لابد منه من إقامة الحجة، لأن الذي لا يسمع قد لا تقوم عليه الحجة، فهم يسمعون. وإنما المراد كما قال صم بكم عمي، ما معنى صم بكم عمي؟ يعني ما ينظرون ولا يسمعون، لا، وإنما عن الحق. وإنما فهم لا يسمعون، السمع المنفي هنا سمع الطاعة والقبول، أي إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع تسمع، لكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول. والله عز وجل بيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرى مجراه أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا، كما قال تعالى وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. وهذه على حسب مشيئة الله وعلى حسب معاقبة الإنسان على ذنبه. فهذه الآية فيها التهديد للذين يعصون الله عز وجل ويكذبون بالرسل، بأن الله عز وجل هددهم بماذا؟ أن يفعل بهم ما فعل بالأمم الماضية، وهذا فيه التذكير، وفيها قدرة الله عز وجل، وفيها الحذر من أن يطبع على القلب. فإن المعاصي أيها الإخوة، خاصة في هذه الأزمة التي توفرت المعاصي وتيسرت وتسهلت، يخشى مع الاستمرار على المعاصي أن يطبع على القلب. وقد ذكر ابن القيم كلام جميل ما أتوقع في مسلم ما قرأه، طالب علم لم يقرأ ذلك في الجواب الكافي، أضرار الذنوب والمعاصي، فقد ذكر وطور وتكلم بكلام جميل بديع عن خطر الذنوب والمعاصي، فلا توقع طالب علم لم يقرأ تلك الجملة ولم يقرأ ذلك الكتاب العظيم الذي اسمه الجواب الكافي أو الداء والدواء. ذكر خطر الذنوب والمعاصي، وأنه ليس هناك بلاء ولا شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي، وذكر منها الطبع على القلب. ومن خطر الذنوب والمعاصي أنها تجر إلى معصية أخرى، ومن خطر الذنوب والمعاصي أن المعصية تهون المعصية، ومن خطر الذنوب والمعاصي أن الإنسان الذي يتعود على شيء صعب يتركه. فمثلا مشاهدة النساء في القنوات مثلا أو بعض الأمور المحرمة، حينما يتربى الإنسان سنوات وسنوات على هذا الأمر يتجرأ لأمور أكبر أيضا قد لا يستطيع تركها، كما هو الواقع الآن، حتى أصبحت في البيوت، وأصبح يعني من ينكر ذلك غريب بين الناس، حتى أحدهم يقول ما تشوف أخبار، يقول الواحد تقول لي أنتم ما تشوفون أخبار، أنتم ما تشوفون العالم، فقط لأنه قال في مجلس مشاهدة النساء حرام، فرد عليه متعجب، شباب متعجب، يقول أنتم ما تشاهدون أخبار، ما تشوفون أحوال العالم، كل اللي تقدم أكثر من يقدم نساء. شيء سبحان الله، أصبح غريب، أصبح الأمر المتفق عليه أصبح غريب. انظروا كيف تأتي غربة الإسلام حينما لا أحد ينكر ولا أحد يعلم الناس ولا أحد يدرس الناس وكل يخاف على سمعته فيذهب الدين. فأصبح هذا الأمر عند الجيل الجديد غريب، يقول ما سمعنا هذا الأمر، احنا طلعنا منذ احنا صغار وتقدم الأخبار نساء ولا أحد قال لنا حرام وحرام، والله المستعان. وهذا في بلاد ينشر الإسلام، في كيف بلاد أخرى؟ وفيها أنه على المسلم أن يعود نفسه العبرة والاعتبار والاتعاظ حتى لا يطبع على قلبه فأصبح لا يسمع. كيف فرحان لا يسمع؟ يستفيد. قد يطبع الله على قلب الشخص حينما يعرض ولا يريد، فإن الله عز وجل غني عنا وعن طاعتنا، فيبدأ يسمع المواعظ أو يسمع بالزلازل أو يسمع بالبراكين أو يسمع بالأمور العظيمة التي تحدث في الكون في الأيام هذه في السنوات هذه، فكأنه لم يسمع، كأنه لم يبصر، كأنه لم يفقه، عقوبة من الله عز وجل. ولو أراد الله له التوفيق لسمع وأبصر، سمع سمع حق وقبول وأبصر بصر حق وقبول. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. تلك القرى أي التي قصها الله عز وجل علينا، قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وما كان من إهلاكهم وإن جاء المؤمنين، وأن الله عز وجل أعذر إليهم وأقام الحجج والبراهين على ألسنة الرسل. قال تلك القرى التي ذكرها الله عز وجل نقص عليك يا محمد من أنبائها أي من أخبارها، من باب القصص؟ لا، عبرة للمعتبرين، ازدجارا للظالمين، موعظة للمتقين، كما مر معنا الحكمة من ذكر قصص الأمم. نقص عليك من أنبائها، نعم هنا قرى كثيرة لم يقصها الله عز وجل، فيا محمد نقص عليك هذه القرى لتتعظ الأمم والناس، وأن الله عز وجل فعل به لما كذبوا وطغوا، كذلك كل أمة تطغو وتكذب يفعل بها ما فعل بتلك القرى. تلك القرى نقص عليك يا محمد من أنبائها أي من أخبارها. والأنباء جمع نبأ وهو الخبر، لكن هناك فرق بين الخبر والنبأ. النبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص المهم الذي له خطب وشأن. فأخبار القرى أنباء عظيمة، أخبار عظيمة لها شأن عظيم، هلاك وتدمير ووعيد، أهلكهم الله وأصبحوا عبرة لغيرهم، فخطب وشأن، فلذلك قال من أنبائها، والخبر يطلق على الخبر العادي. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أخبار لها خطب وشأن لأنها دلت على كمال قدرة الله ثانيا، وعلى صبر أنبيائه، وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه وإهلاكه للظالمين، وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين، ولهذا كان لها شأن وخطب، ولهذا قال نقص عليك من أنبائها، نقص عليك من أنبائها وأخبارها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وهنا مباحث تتعلق بإهلاك القرى. أولا أن الله عز وجل أخبر أنه أهلك كثيرا من القرى، هذا واحد. قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وقال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ثانيا أخبر الله عز وجل أن هلاك القرى والأمم بسبب ذنوبهم. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وقال الله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. وقال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثالثا: أن الله لا يهلك القرى حتى يرسل إليها الرسل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. رابعا: أن الله يقص علينا خبر الأمم للعبرة والاتعاظ. قال الله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. خامسا: أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من أهل القرى. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. سابعا أو سادسا: أخبر تعالى لو أن أهل القرى آمنوا لكان خيرا لهم، كما في الآية التي سبقت: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات أي الحجج على صدقهم فيما أخبروا به، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والبينات جمع بينة، وهي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبسا، ومنه البينات في الشهادات لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في الحق لبسا. فالبينات الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق لبسا. ومعنى البينات هنا على التحقيق المعجزات، فإن كل نبي لابد أن يأتي بمعجزة بآية، لأن الله ما أرسل نبيا قط إلا ومعه معجزة تقارب التحدي يعجز عنها الخلق فيثبت بذلك نبوته، تثبت بذلك نبوته. لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم: أنتم صادقون في خبركم عني. المعجزة والآية صدق الرسول وأنه من عند الله عز وجل، وتصديق من الله للرسل، كأن الله يقول لهم: أنتم صادقون فيما أخبرتكم به. فهو تصديق من الله لهم، لأن ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا العلم الخالق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أن أنت صادق يا عبدي فيما تنقل عني. فهو تصديق من الله، ولهذا سمي معجزة، لأن المعجزة فعل خارق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه البشر. وهذا سبقت معنا آيات كثيرة دائما يذكر البينات والحجج الواضحات التي تبين صدق الرسل. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هذه الآية فيها كلام لأهل العلم، يعني تقريبا أربعة أقوال لأهل العلم ذكرها العلماء. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، وذكر ابن جرير قول وذكر بعض العلماء قول، أقوال كثيرة لا نحتاج أن نذكر هذه الأقوال، لكن نذكر ما نراه أقرب ورجحه بعض العلماء، ومنهم العلامة الشنقيطي رحمه الله. ومن أراد الأقوال يرجع لكتب التفسير. نعم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. الشنقيطي رحمه الله رجح قول رجحه بعض العلماء، نسمع لهذا القول. يقول رحمه الله: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل، معروف كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بادروا مباشرة من غير تحقيق، هذا يريد أن يكون رئيسا لنا وهذا أن يكون أمير لنا إلى آخره، بادروا إلى الكفر والتكذيب تكذيب الرسل. والمبادرة إلى التكذيب يكون ذنبا عظيما يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك، فيزيغ قلوبهم ويطبع عليها ويختم ويبعدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك الشر. هذا القول في الآية. وعلى هذا القول تصير هذه الآية شبيهة بآية الأنعام، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نسأل الله السلام، خطير أن سنكذب من أول مرة. وقد شرحناه بتفسير سورة الأنعام بإسهاب، وتكلمنا لفائدة لابن القيم، حذاري حذاري من أمرين، فمن أراد الرجوع إليها فليرجع. فتكون كتفسير سورة الأنعام. إذن كما فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بسبب ما كذبوا من قبل. يقول الشنقيطي وإنما قلنا إن هذا الوجه هو أظهر لأوجه الدلالة القرآن عليه لأمرين. أولا القرينة المقترنة به هنا وهي قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي لأن الله طبع على قلوبهم بسبب تكذيبهم السابق، ولذلك قال بعده مقترنا به كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك الطبع الذي منعهم من أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين. وقد صرح جل وعلا في آياته من كتابه في آيات من كتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فبين أن الطبع بسبب كفر سبقه. وكذلك قال بل طبع الله عليها بكفرهم. ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى آية الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ابن جرير رحمه الله له قول، شيخ المفسرين رحمه الله، أي فما كانوا يؤمنوا لعلم الله منهم ذلك، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كذلك يفعل الله عز وجل ويطبع على قلوب الكافرين الذين كفروا، وتكلمنا عن الطبع قبل قليل. وما وجدنا لأكثرهم منهم الأمم المكذبة الأمم الماضية، وما وجدنا لأكثرهم أي الأمم الماضية من عهد، وما وجدنا أكثرهم وإن وجدنا أكثرهم فاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، العهد ما تجب المحافظة عليه. وما وجدنا لأكثرهم، استفيد أن هناك عددا قليلا لهم عهد، وهذا هو ظاهر الآية، لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم، وهذا العهد يشمل كل عهد. فمثلا من العهد أنهم قالوا لو أتيت بمعجزة أو آية نؤمن بك، مثلا في قصة صالح قالوا لو أخرجت لنا ناقة من هذا الجبل لآمنا بك، آمنوا لا. ويشمل كما قلت أعم من ذلك، يشمل كل ما تجب المحافظة عليه، كل عهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وفي هذه الآية يبين الله عز وجل أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ بالله، والله المستعان، وخاصة في هذه الأزمنة. سلف واحد 100 ريال، سلف واحد 200 ريال، شوف آخر الشهر هو يجيب ولا لا، والله المستعان. فهذه الآية تبين أن أكثر الناس لا عهد لهم، ومن لا عهد له لا خير فيه. من يعرف؟ لأن كل التكاليف عهود، كل التكاليف عهود. مثلا قلت خذ 1000 ريال تصد وزعها، هذا عهد، أنا أعطيتك 1000 ريال قلت تفضل يا فلان وزعها للفقراء، عهد ولا معاهد؟ يجب أنك تقوم به. أنت مؤذن، تعينت مؤذن المسجد، عهد ولا معاهد؟ عهد. تربية الأبناء؟ عهد. الأمانة في البيت؟ عهد. الوظيفة؟ عهد. الذي يلقي كلمة؟ عهد. يجب أن تخلص في هذه الكلمة ويكون كل شيء عهد. الأمور المالية، حينما أبيع عليك مثلا هذا الفراش أو أبيع عليك هذه الطاولة، عهد. حينما أقول والله العظيم أني اشتريت 100 ريال وأنا ما اشتريت 100 ريال، نقضت العهد أو لا؟ نعم. فهذا معنى من لا عهد له لا خير فيه، لأن كل شيء عهد. حينما أقول سأتيك غدا أو خذ هذه 100 ريال سلف، متى تجيبه؟ قال أجيبه بكرة. عهد ولا مو عهد؟ عهد. فمن لا عهد له لا خير فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس أحسنهم قضاء، لأن هذا عهد. خير الناس أحسنهم قضاء، حديث في الصحيحين. الله أكبر. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. عجب، تجب المحافظة عليه. عهد. أو لا تولى الموضوع. أنت حينما تستلم إدارة ثم تخون في هذه الإدارة، تقرب القريب أو من قبيلتك، تريد المدح على حسب ماذا؟ خيانة؟ أو أنت عسكري تخون في بلدك، أو أنت معلم، أو أنت موظف، أو غيرها. فإذا لا من فلا من لا عهد له لا خير فيه، لأن كل التكاليف عهود، كل شيء عهود. ومن لا يفي بالعهد لا يطيع الله عز وجل بشيء. الناس الآن لا تسدد الأموال التي عليها، تجي المحل يقول نطلب الناس ما حد يجيب، هذا طاع الله ولا عصى؟ عصى. نقض العهد ولا ما نقض العهد؟ نقض العهد. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد تلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الله أكبر. خاصة في هذه الأزمنة، والله المستعان، وخاصة فيما يتعلق بالزواجات والطلاقات وغيرها وغيرها، والظلم والظلم إلى غير من ذلك. وما أدراك من انتشر الآن ما يطلق إلا يقول يمنعها ويعضلها من أجل المال، أجل المال. والعضل يجوز لأسباب، أن يعني وجد منها فاحشة مبينة، أما من غير سبب فيعضلها ويضيق عليها ويعذبها من أجل أن تدفع المال أو المهر، إلى غير ذلك من أمور كثيرة. العضل منع المرأة يطلق عدة إطلاقات، وقد جاءت آيات كثيرة سبقت معنا أن أكثر الخلق لا خير فيه. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وسبقت ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وهذه كلها راجعة لقضاء الله وحكمته وقدره. وتعرفون في الحديث الصحيح نصيب الجنة من 1001، نصيب النار من 1999. لما شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أخبرهم بكثرة الفجار والكفار، كثرة الكفار، وأنه يمكن أن يكون من يأجوج وماجوج 1000 ومنكم 1. وهذا يدل على أن أكثر الخلق ضلال، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. فينبغي المسلم أن يحرص على العهد ولا يتساهل أبدا. عود نفسك العهد تقوم به ولا تتولى، ولا تقول فلان يأكل حرام وفلان من أهل الدين يأكل حرام وكل الناس. هذه أول علامات الضلال. لرأيت الرجل يقول كل الناس، فأعرف أنه لا يمكن يوفق. فإننا نعرف الآن في هذا الزمان طبعا أكثر الناس يأكلون حرام، صح ولا؟ أكثر الناس يشاهدون الحرام، أكثر الناس مثلا يتساهلون في أعمالهم. وهل نقلدهم؟ لا، سنقلد الحق. وهذه فوائد القرآن، فوائد دروس القرآن، أن تعرف أن أكثر الناس على ضلال. إذن ماذا أستفيد؟ ما أقلد أكثر الناس، أن نتبع الحق. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين. والفسق الخروج عن الطريق. الفسق ما هو؟ طيب. هذا تعريفه. فقط يكون خروج أكبر وقد يكون أقل. فالخروج الأكبر الكفر، فإن الفسق يطلق على إطلاقين، فسق أكبر يراد به الكفر. قال الله عز وجل وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. وقد يطلق ويراد به ماذا؟ من يعرف؟ ما دون الكفر، ما دون الكفر المعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فمن فوائد الآيات أن الله عز وجل يذكرنا بأخبار تلك القرى لنعتبر ونتعظ. فينبغي على المسلم أن يعود نفسه الاعتبار والاتعاظ وما حدث للأمم والقرى وما وجد في هذه الأزمنة من زلازل وخسف وغيرها. نعم. وفيها ينبغي على المسلم دائما يحرص كل الحرص على الوفاء بالعهود ولا يقلد الناس، تقوم بالعهد وتجب. وهذا بإذن الله إذا وفى الإنسان بالعهد وفق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك الإنسان إذا قام بما يجب عليه وفقه الله ورزقه الله وأغناه الله ورفع الله قدره. هذه عهود، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.